بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بصحيح ابن خزيمة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: في جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي. قال: فيه باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. قال المخزومي عن الزهري وقال أيضا بأنبجانية. قال: وقال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا. باب النهي عن الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان المصري قال: حدثنا أبو توبة عن يعني الربيع ابن نافع قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد بن سلام عن أن أبا سلام حدثه قال: حدثنا الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال: فكان يبطئ بهن، فقال له عيسى: إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم بهن وإما أن أقوم فآمرهم بهن. قال يحيى: إنك إن تسبقني بهن أخاف أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، حتى جلس الناس على الشرفات، فوعظ الناس ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن ألا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم قال له: هذه داري وعملي، فاعمل لي وأدي إلي عملك، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغير سيده؟ وأن الله هو خلقكم،
هو سيده والدار دار والعمل عمله، لكن إذا أراد أن يؤدي أدى إلى غير سيده. أيكم يحب هذا، أن يكون عنده عبد؟ كذلك المشرك، خلقه الله وأوجده في ملكوته وجعل له شمسا وقمرا وسماء وأرضا ورزقه، ثم عبد غيره. سبحان الله، هذا عبد آبق. نعم.
وأن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. وقال: إن الله عز وجل أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له، فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. وذكر الحديث بطوله.
نعم. ففي كراهية الالتفات، أو في النفع عن الالتفات في الصلاة، وهذا مكروه إن كان الالتفات بالرأس بالعنق، هذا مكروه إلا عند الحاجة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. أما إذا التفت ببدنه كله فإن الصلاة تبطل، لأن التوجه إلى القبلة هذا شرط لابد أن يكون، فإن حرف عن القبلة بطلت صلاته. أما إذا كان الالتفات بالرأس بالعنق فإن هذا يكره ولا تبطل به الصلاة. نعم.
باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها.
تمام، يعني أنها لا تبطل الصلاة، أن الالتفات لا يبطل الصلاة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان حاء قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث عبيد الله عن الالتفات في الصلاة.
نعم.
قال: باب السجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد بن زيد وعمر بن علي وقال: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام حاء قال وحدثنا الدورقي قال حدثنا ابن علية حاء قال وحدثنا أبو هاشم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت الصلاة قال فليصلي أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدأوا بالغائط. قال هذا حديث أبي قريب ومعنى متن أحاديثهم سواء.
نعم. قال فلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان بول أو الغائط، لأن هذا يشغل عن الصلاة وتفريغ القلب من الشواغل قبل الصلاة وأثناء الصلاة. هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمنها. لو أن إنسانا قال أصلي ركعتي الطواف خلف المقام مع شدة الزحام الذي يمنع الإنسان من الخشوع، نقول هذا لا ينبغي لك، ارجع إلى الخلف ولو تركت هذا المكان الفاضل حتى تؤدي صلاتك بخشوع. نعم، فالإنسان يبتعد عما يشغله عن صلاته ويذهب بخشوعه، ومن ذلك الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تطوق إليه، والصلاة كذلك وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط. وعلى هذا بقى قص، وهو نعسان إذا كان عنده نعاس وعدم كذا، إذا كان عنده تعب شديد وعياء شديد أو كذا أيضا نفس المسألة، لو أنه يستريح نصف ساعة ثم يقوم يتم ويكمل، إذا كان مكان فيه زركشة ونقوش يبتعد عن هذا المكان ويصلي بكذا، إذا كان مكان بمرور الطريق وينظر والناس يمرون أمامه أو كذا يبتعد عن هذا. المهم أن الإنسان يحاول إذا قام إلى الصلاة أن يجمع قلبه على الصلاة. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكل سبب يؤدي إلى الخشوع في الصلاة فهو مأمور به شرعا. نعم، وكل ما يشغل الإنسان عن صلاته فهو منهي عنه شرعا. نعم.
باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة. قال حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويحيى بن حكيم وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا أبو حزرة وهو يعقوب بن مجاهد قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعام فقال القاسم يصلي فقالت عائشة فقام القاسم يصلي فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن خشرم وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا سفيان وقال عبد الجبار قال حدثنا زوري وقال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخرون عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال المخزومي أيضا سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر رضي الله عنهما ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام.
نعم، فيأخذ الإنسان من الطعام بالقدر الذي يذهب يذهب توقانه ويذهب جوعه ويصلي ويدرك الإمام في صلاته، فيجمع بين الأمرين بين دفع الجوع وبين إدراك الجماعة، لأنه مأمور بإدراك الجماعة ومنهي أيضا أن يدخل الصلاة ونفسه تتوق الطعام. فإذا حصل أكل اندفع به هذا التوقان فالحمد لله قد امتثل هنا أمر صلى الله عليه وسلم، ثم ويدرك الصلاة ويكون أيضا قد امتثل أمره الثاني بإدراك الصلاة. نعم.
قال باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة.
وما الحاجة؟ الحاجة التي تدفع الجوع حتى يقضي حاجته، يعني الحاجة يحصل بها دفع الجوع. نعم.
قال باب التغليظ في المراءات بتزيين الصلاة وتحسينها. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حبان قال حاء وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى ابن يونس جميعا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهلا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر.
نعم.
باب ذكر نفي قبول صلاة المراء بها. قال حدثنا منذر قال حدثنا محمد حا قال وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه قال أنا خير الشركاء. وقال بندار أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقال بندار قال فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه. وقال بندار عن العلاء.
وهذا ليس في الصلاة فقط بل في كل عمل، فإن الرياء يحبط الأعمال. لا، أنا أغنى الشركاء عن شرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وكما جاء في الصحيح أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العالم القارئ للقرآن، وذكر الذي قاتل المشركين حتى قتل، وذكر الذي أنفق ماله. فما سبيل ولا باب يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، ومع ذلك يسحب بهؤلاء إلى النار والعياذ بالله. فهنا وجد العمل، وجد العمل، وجدت المتابعة، وجدت المتابعة. ما الذي تخلف؟ الإخلاص. فلهذا الإنسان ينبغي أن يكون حريصا يا إخوان، وهذا من أشد ما يكون، كما قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. هذا الصعب، هذا الشاق، هذا أشد شيء. المتابعة أسهل، المتابعة تعلم فتعمل، السنة يا أخي أن تفعل كذا، حاضر سمعا وطاع. المتابعة سهلة يا إخوان، متابعة سهلة، المتابعة يعلم الإنسان وينفذ ويطبق متى ما علم. أما الإخلاص فإنه فريضة النفس، النفس، إن أشرت، إن تكلمت، إن فعلت، إن صنفت، إن خطبت، إن أذنت، إن أممت، إن كنت شيخا أو إن كنت طالبا. يعني مات الشيطان الشيخ بس والطالب، ولا يترك الشيطان أحدا يأتي طاعة إلا ويحاول أن يخرجه من دائرة القبول، وذلك بتزيينه وتغريره بأن يكون محمودا عند الناس. هذه الحق أعظم من طلب المناصب وأعظم من طلب الأموال وكذا، طلب المحمدة والممدحة، لأنها سهلة، والشيطان يأتي الإنسان بهذا. والإنسان قد يأتي من بيته عازما على الإخلاص، فهل انتهت القضية إذا خرج من بيته عازما على الإخلاص؟ لا، بل وخطواته، بل ودخوله المسجد، بل وقوفه في الصف الأول، بل وائتمامه. إن بكى أتاه الشيطان، وإذا ما بكى أتاه الشيطان، إن أذن أتاه الشيطان. في كل حال من الأحوال، من الأحوال يأتي الشيطان ليحاول إخراجه عن دائرة القبول. نعم، فالله المستعان. في طاعة يمكن هم اللي مصورين، يمكن هم اللي رافعين، مش هكذا يقولون؟ نعم، هذه دعوة بالكاميرات الآن، الشيخ نام، الشيخ قام، بعضهم في الحرم حاولوا بطنته 6 7 8 صوروه بيصلي معاه حاشيته صوروه بيصلي وهكذا. وهذه أمور سبحان الله ما كان السلف يحرصون عليها ولا على جزء منها أن يراه أحد، بل قال بعضهم إن استطعت أن تخفي عملك من لو استطعت أن أخفي عملي من الكتبة لأخفيته من الكتبة. وكان بعضهم ينام مع امرأتي على الوسادة فيبكي حتى تبتل وسادته بالدموع ولا تعلم به امرأته. وبعضهم كان ينوم امرأته حتى إذا نامت قام فنصب قدميه لله سبحانه وتعالى، فأخبارهم في ذلك تطول سبحان الله. ولكن نحن الآن أصحاب إعلام قبل إعلان، يعني ليس همنا إعلان الناس وإعلام الناس بالدعوة وكذا والبلاغ، لكن همنا الآن هو وسائل إعلامية، فلان فعل فلان قال هذا بيته هذا وهو ماشي، شوف الشيخ هو ماشي، شوف الشيخ هو جالس، شوف الشيخ هو كذا، شوف كذا، صوره هنا صوره هنا صوره هنا إلى آخر ذلك. هذه لا شك أنها أمور يلعب بها الشيطان على الإنسان، والشيطان حريص أن يخرج كل واحد أن يخرج الواحد من الطاعة بالباب الذي يتأثر به الشخص. نعم.
باب نفي قبول صلاة، قال باب ذكر نفي قبول صلاة المراء به. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد الحاء
باب ايه نفي قبول
قال وقال بندار قال
باب نفي قبول صلاة شارب الخمر.
قال باب نفي قبول صلاة شارب الخمر قال حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله ابن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه، قالوا قد سار إلى مكة، فاتبعه فوجده قد سار إلى الطائف، فاتبعه فوجده في زرعه يمشي مخاصرا رجلا من قريش، والقرشي يزن بالخمر، فلما لقيته سلمت عليه وسلم عليه.
قال في حاشية أن يتهم به ويظن فيه. نعم.
قال فلما لقيته سلمت عليه وسلم عليه، قال ما عاد بك اليوم ومن أين أقبلت؟ قال فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا.
نعم. ونفي القبول هنا لأنما هو للأجر، أما الإجزاء فإنها تجزئ. وقال في الحاشية هذا صحيح. نعم. وهذا وعيد شديد في لشارب الخمر، لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. سبحان الله. قال عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه، قالوا قد صار إلى مكة، فاتبعه فوجده قد صار إلى الطائف، فاتبعه فوجده في زرعه يمشي كذا. حرص على طلب العلم، اتباع العلماء. شوف لم يقل فتبعوه في هذا المسجد فلم يجده، فتبعوه في مسجد آخر. هذا كان يسكن بيت المقدس، مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص فين؟ في المدينة، فسأل عنه فقالوا قد صار إلى مكة. طبعا من المدينة إلى مكة مش زي اليوم، تركب سيارة وأربع ساعات تكون فين؟ في مكة. سهل يعني، ممكن من المدينة إلى مكة إلى الطائف هذا كله في يوم واحد، من المدينة إلى مكة 4 ساعات إلى 5 ساعات، من مكة إلى الطائف ساعة، يبقى كم؟ 6 ساعات. لو معك سيارة 5 ساعات إلى 6 ساعات تمر على مكة والطائف، وتذهب إلى الرياض كمان في 8 ساعات، يبقى كم؟ 14 ساعة. يعني ممكن تأتي من المدينة إلى مكة إلى الطائف إلى الرياض، كل هذا في يوم واحد، كل هذا في يوم واحد، هذا سهل. لكن من يفعل هذا أيضا؟ لا أحد يفعل. نعم. من المدينة إلى مكة إلى الطائف كل هذا يسأل عن العلم. بل إن جابر بن عبد الله والصحابي الجليل قد رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، فكان من وقتها من المدينة إلى مكة كان 10 ليالي، عشان يرحل من المدينة إلى مكة 10 ليالي، ومن مكة إلى الطائف ربع هذه المسافة، ربع هذه المسافة، يبقى ليلتين مثلا كان يروح في ليلتين. نعم، لأنه كان تقدير المشي تقريبا كان 40 كيلو في اليوم، ليه مرحلة 40 كيلو في اليوم اللي هو من الفجر حتى المغرب، لكن هو هيطبق بقى من الفجر حتى الفجر يبقى مرحلتين، ولهذا جاءت الحديث في يوم بيوم وليلة. فكانوا يمشوا مقدار السير وقتها تقريبا 40 كيلو من الفجر إلى المغرب، و40 مثلها من المغرب إلى الفجر. فلو يسير من الفجر إلى الفجر يكون صار مرحلتين، يكون صار مرحلتين، يوما صار يوما وليلة. فكم بقى يقضي؟ سبحان الله، شوف، لأنه حوالي 400 كيلو، 400 كيلو يعني 10 ليالي من المدينة إلى مكة، وهو يرحى في طلب الحديث. جابر رحل شهرا في هذا، فكانوا حريصين على العلم وكانوا يقدرون، ولهذا بارك الله لهم فيه، ما كانوا يتاجرون بالعلم إنما يتعبدون به، فلهذا تهون الصعاب في سبيل تحصيل الهدى والحق. ولهذا يا أخواني من توفيق الله العبد أن يدرك قيمة العلم، أن يدرك قيمة العلم، ولا يدرك قيمة العلم إلا من وفقه الله عز وجل وهداه، يعرف قيمة العلم وقيمة الحديث يروى والفائدة تذكر. ولهذا كان بعضهم إذا حدث بشيء قال خذها فسهلة، فإنما كنا نطلب في تحصيلها كذا وكذا، الآن خذها سهلة. فقيمة العلم وقدر العلم يهون على الإنسان مشقته. يعني حينما أعاين السلف هم يرحلون في طلب الحديث الشهر وكذا، حينما أرحل أنا بقى في طلب الحديث والحديثين والثلاثة والأربعة، ولهذا سبحان الله إحنا كثرت قراءتنا لكن قل انتفاعنا. الآن أنت بتقرأ مثلا، يعني قرأنا في المصنف لابن أبي شيبة 100 أثر بين حديث وأثر صحابي وأثر تابعي، 100 في مجلس، 100 أثر في مجلس. شوف ابن خزيمة تقرأ 20 حديث في المجلس، ولكن سبحان الله انظر إلى الفارق بيننا وبين السلف رحمه الله. يحفظ الواحد الحديث الواحد ويعلم الحديث الواحد، لكن تجد الأثر العظيم والبركة العظيمة، حتى إن الواحد لا يعرف بالحديث، هناك من لا يعرف إلا بحديث وعرف وعلم وحصلت البركة بها. فهناك بركة في الحفظ، لكن اعلم أن البركة الأعظم هي بركة العمل، بركة العمل، وهذه قد يبارك الله عز وجل الإنسان في الحديث الواحد ما لا يبارك في الألف والألفين، قد يحفظ الإنسان الآلاف ولا تحصل بركة. فليس العلم بكثرة المحفوظ، إنما العلم بالعمل والاتباع والتوظيف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا إذا حفظ انتفع، وإذا درس انتفع به. ولهذا ليس كل من يتصدر يا إخواني يحصل بانتفاع، وليس كل من يحفظ ويدرس يحصل بانتفاع. كم من أناس هم أبواق للنصوص، أبواق يذكرون ويحدثون ويحققون. إن حفظ القرآن فإنه يقيم حروف إقامة عجيبة، وإن شرح المعاني فكذلك، ولكن ما في بركة، لأن الطالب لا يشعر فيه بالأثر، ولهذا ما تحصل بركة، ما تحصل بركة ولا نفع ولا أثر. بينما تجد الواحد سبحان الله قد يكون عنده الحديث الواحد ومع ذلك يحصل بالانتفاع كثير. والله يا أخواني سبحان الله أقسم بالله، أمس يعني أسمع مقطع لابن باز والعثيمين متداخل حوالي دقيقة واحدة، والله يا أخواني أول ما تسمع بس ابن عثيمين بدأ الكلام أو ابن باز بدأ الكلام تشعر شيء عجيب في قلبك، كأن كلمات سبحان الله من الجنة، مع أن كلمات أنا يعني لا أخفيكم كلكم خطب بها، يعني ليست كلمات يعني لا هي صعبة ولا معلومة خفية ولا هي من بطون كتب، ده كلمات مثل ما نقول يا أخوان استغلال العمر في الطاعة والوقت في الطاعة ولي ضائع الإنسان وقت في كذا، الكلام ده انت خطبنا به جميعا ولا يا أخوان، الإنسان يخطب في الوقت والأثر والأحاديث والآيات.
ويخطب ولا يشعر بهذا، لكن تسمع الكلام العادي هذا دقيقة كأنما تعلمها الآن. مقطع الشيخ الفوزان في خطبة يحث على تعليم الأولاد والأبناء وكذا، ويذكر قصة نوح مع ولده وإنه ما نفع ولده عمل أبيه ولا نبوة أبيه، والله عز وجل قال إنه عمل غير صالح وفي قراءة عمل غير صالح. والله الواحد يا إخواني ما يذكر كم ذكر هذا، يعني من كثرة ما ذكر الموضع هذا ممكن سمعته من ألف مرة، وحتى القراءة نقول وفي قراءة إنه، ولكن سبحان الله كأن الواحد أول مرة يسمع، أول مرة يسمع. في شيء زائد يا إخواني عنا، هناك شيء زائد وإن حفظنا وتكلمنا، هناك شيء زائد عند الأكابر هؤلاء، وسبحان الله ترى يعني هذا، وهو إخلاص الإنسان فيما تحسبه الله حسيبه، صدق الإنسان. لأنك إن شعرت بأن هذه الكلمة خرجت من عين صدق، والله لو كان فيها المرفوع منصوبا، وكان فيها المنصوب مرفوعا، وكان فيها المرفوع مفروض، ما عندك لا ممنوع من الصرف ولا ممنوع من غيره، ولكن خرجت من معين الصدق ترى روعتها وترى فصاحتها وترى أثرها. نعم. الله نعم هو هذا هو. مثل الشيخ الألباني الآن، بالله عليك أنت ما تسمع شريط الشيخ الألباني، أول ما تسمع صوت هذا الرجل ما الذي يحصل لك؟ ابن باز، الألباني، العثيمين، هؤلاء سبحان الله ترى يعني أمرا عجيبا يحصل لك، والإنسان يعرف قدر. يا إخواني أقسم بالله يا إخواني، الواحد لما يسمع صوت الواحد من هؤلاء يعرف قدره، يعرف قدره مباشرة، فارق كبير، فارق كبير كبير جدا. وهذا الفارق لا زال يتوارثه الناس في كافة العصور، حتى من سبحان الله الأئمة الكبار. شوف ابن تيمية، ابن القيم وهو يذكر ويتكلم عن ابن تيمية، ومن ابن القيم يا إخواني؟ من هو ابن القيم هذا؟ ابن القيم هذا الذي يعني تسرح معه وتجول معه في كلمات سبحان الله ما أعجبها. طبيب، طبيب بالعلل، إن كان هناك المحدثون يعني أطب بعلل الحديث الخفية والظاهرة وكذا، ابن القيم سبحان الله يعني طبيب بكوامن النفس، يخرج سبحان الله الأمراض ويعالجها وكذا، ويتكلم كأنما الرجل منغمس في بحر سبحان الله الحقائق هذه. ومع ذلك هو يحكي عن نفسه مع شيخ الإسلام ما يحكي، يذكر البعد اللي نتكلم فيه الآن. إذن من كان شيخ الإسلام هذا بقى؟ إذن شيخ الإسلام هذا كان إيه؟ ابن القيم حينما تكلم معه هذا، إذا شيخ الإسلام هذا إيه؟ ده الإنسان مع عبارة لابن القيم، شوف سبحان الله يعيش. إذا ابن تيمية هذا كان إيه طيب؟ شيخ الإسلام هذا كان إيه؟ ابن القيم يحدث عنه هذا، وابن عبد الهادي يحدث عنه، إذا من كان هذا شيخ الإسلام؟ طب شيخ الإسلام وأحمد، هذا أيضا قالوا الذين جلسوا أحمد رحمه الله تعالى، لم يكن عند أحمد كثير كذا. انظر إلى الصديق نفسه بقى، وعمر يحكي وعلي يقول والصحابة يذكرون. إذا من كان هذا أبو بكر؟ أبو بكر هذا كان ماذا يا إخوان؟ فإذا سبحان الله فعلا فعلا ترى أثر العلم والصدق في هذا، وانتفاع الإنسان بالعلم وبركة العلم عليه وعلى الأمة، هذا أمر يا إخواني ما يحصل بكثرة الحفظ، هذا يحصل بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، واستشعار الإنسان قيمة هذا العلم، وأنه موقوف بين يدي الله قبل أن يكلم طلابه، أنه موقوف بين يدي الله بهذه الكلمات. دي بركة، ودي من بركة التلقي من المشايخ. الكتاب لا يعطيك هذا البعد، ولو كان هو صحيح البخاري، ولو كان هو وصية شيخ الإسلام. الكتاب لا يربيك، الكتاب منه تحفظ لكن لا يربيك كتاب، كتاب ما يربيك. ولازال السلف في هذا الباب يتلقون التربية بالإسناد والمباشرة والمشافهة والمشاممة، ده أمر لا يوجد في الكتب، إنما هذا أمر يكون باللقاء باللقي باللقي. إن كان اشترط البخاري اللقي ولو مرة، وإن كان اشترط غيره السماع ولو حصل اللقي، وإن كان اشترط فإن التربية شرطها عند الجميع هو هذا، شرطه عند الجميع هذا. ولهذا كان السلف يوصي بعضهم بعض، إذا أتيت فلان وكذا فانظر صلاته، فانظر سمته. ولهذا كان يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، الهدي يطلب. فوقوع الكلمات في نفوس الناس يا أخواني لابد أن يكون عبر قنطرة الصدق، إن القنطرة التي بها يصل الكلام إلى القلب هي قنطرة واحدة، قنطرة الصدق. وقديما قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب، لكن ما خرج من اللسان فإنه لا يعدو الأذى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين.
قال باب نفي قبول صلاة المرأة المغضبة لزوجها وصلاة العبد الآبق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة السخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو.
الله أكبر. قال في حاشية هذا إسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن الغداني قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. قال باب التغليظ في النوم عن الصلاة المكتوبة. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي وعبد الوهاب يعني بن عبد المجيد ومحمد يعني بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب حاء قال حدثنا بندار نحوه من كتاب يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى وقرأه علينا من كتابنا. قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن سمرة ابن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني ليلة آتيان وإنهما ابتعثاني فقال لي انطلق انطلق، فأتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيسلغ رأسه فيلهده الحجر هنا فيتبعه فيأخذه فما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل المرة الأولى. فذكر الحديث بطوله وقال قال أما إنا سنخبرك، أما الرجل الذي أتيت عليه يسلغ رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وذكر الحديث بطوله.
هذا إذا كان في تفريط، أما إذا نام من غير تفريط فلا شيء عليه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.